لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر مداد. هذا البرنامج الذي نستروح وإياكم فيه أسبوعيا بالجلوس إلى الكتب والتنسم بشيء من عبيرها وأريجها والحديث عنها والاستمتاع أيضا كذلك مع الفائدة المرجوة من الحديث عن الكتب والمؤلفين وأمورها الثقافية والفكرية. في مطلع هذا اللقاء تحية حارة بصاحب الفضيلة أستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيد السنيدي أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام، فحياكم الله شهرا كريم.
حياكم الله وحيا معكم مشاهدينا،
سعداء بكم شهر الله يحفظكم، وأيضا سعداء بالإخوة الذين نسعد إن شاء الله بمتابعتهم وأيضا كذلك فيما يستقبل إن شاء الله باتصالاتهم ومداخلاتهم. قبل أن نبدأ فقرات برنامجنا المعتادة الدكتور عبد الرحمن، أريد أن أقف وقفة يسيرة بحكم أنكم لكم فترة طويلة في التدريس في الجامعة والإشراف على الرسائل والجلوس مع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا. بعد هذه السنوات ممكن نسأل سؤالا مفترض أن تكون إجابة طويلة، لكن أريد أن نأخذ إجابة مختصرة نوعا ما. في رأيك يعني مستقبل، لا أقول الثقافة، لكن المستقبل الفكري والاهتمام بالقراءة والاهتمام بتنمية المعارف لدى الطلاب عندنا في السعودية بخصوص، أو لدى طلاب الكليات الشرعية مثلا بوجه خاص، هل ترى أن هناك اهتمام من قبل فئات الشباب بالقراءة وبتنمية المعارف وبالنقاش الفكري والثقافي، أم أن هناك اهتمام فقط بالجوانب الأكاديمية ثم بعد ذلك يترك الإنسان كل هذه المسائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المتابع لمسيرة الحركة الفكرية التي يعيشها الناس، طبعا كما هو معلوم طبيعة الأمم أنها يعني تترقى بشكل تدريجي، يعني ليس هناك قفزات في الغالب وبالذات في الجانب الفكري. كما هو معلوم يعني لو رجعنا إلى ما قبل 60-70 سنة مثلا، كم عدد الذين يدرسون يعني حينما كانت حلق مساجد، يعني عدد محدود، القرية فيها تجد 3-4 مثلا. ثم فتحت المدارس، ثم يعني بدأت مجموعات تذهب ببعثات ومجموعات يعني بأخرى في يعني نهاية القرن 14 الهجري بدأت الدراسات العليا في المملكة، وبدأت قضية يعني التحولات الفكرية، وبدأ يكثر طلاب العلم ويكثر العلماء. جميل. ويكثر من ثم المفكرون. الوسائل الاتصالية، وسائل الإعلام أيضا بعثت حيوية فكرية في المجتمع، بحيث يعني الناس أصبح في صحافة والصحافة يكتب فيها، هناك استحثاث للكتابة فيها. الذي يريد أن يكتب لابد أن يقرأ. جميل. ومن ثم يكون نفسه. يعني حدث هذه الأمور استحثت وطورت ووسعت مدار القراءة. لكني أتصور أنه في الآونة الأخيرة، ويعني قل في العشر سنوات الماضية بعد يعني الانفجار المعرفي الكبير من خلال وسائل الإعلام والاتصال والشبكة العنكبوتية بالذات ونحوها، أن الأمر يعني بدأ يتغير تغير كبير. بدأ يشعر كثير من الناس وبالذات الشباب بأنهم رغم معارفهم التي يقرؤونها ورغم تخرجهم من الجامعة أنهم فقراء في الجانب المعرفي. هم الآن يريدون أن يتابعوا حوارات في الفضائيات، يريدون أن يدخلوا على مواقع ويتفاعلوا معها، وهي مواقع في الغالب كما تعلم يعني ليست مجرد يعني مواعظ تعطى لأناس مجرد يتلقون، وإنما يعني هذا يعطي وذاك يرفض وذا يناصر هذا ونحوها. ما موقعه هو؟ مجرد أبله مع هذا، ثم إذا رأى هذا ينقده، هذا هو الذي معه الحق، ثم وهكذا. إذن هو بحاجة إلى أن يبني نفسه. هذا حفز هذه الفئة، وهي فئة ليست قليلة، ليست محدودة، فئة كثيرة. بعضهم صغار على بالمستوى الجامعي يدرسون مثلا، بالمستوى الجامعي بعضهم متخرجون ولكنهم ما زالوا شباب. شعروا بحاجتهم إلى أن يبنوا أنفسهم فكريا، وأن لا المناهج العلمية بنتهم ولا حتى بالنسبة للمتدين دروس المساجد بنتهم، وأنهم بحاجة حتى يكونوا فاعلين في عصرهم، على الأقل فاهمين لعصرهم أنهم لا بد أن يبنوا أنفسهم فكريا.
يا سلام.
وحتى تأتي لديهم يعني أحيانا تحفزات غريبة، يعني مثلا أنا سمعت من بعض الشباب يقول يعني نحن هنا الآن بعد 5 سنوات 6 سنوات لما يعود هذا الكم الكبير من المبتعثين بما يحملون من فكر يعني تلقوا هناك ونحو ذلك، يعني نحن إن لم نبني أنفسنا الآن يعني سنكون في الخلف، فلا بد أن نبني أنفسنا ونحن هنا. ومن ثم فأنا أرى أن هناك حركة فكرية، هناك سعيا لبناء الذات في الجانب الفكري والعلمي، فهنا لا مشكلة. المشكلة في ماذا يبني نفسه، كيف يبني نفسه، بأي طريق يوجه ذاته، هذه هي الإشكالية التي الآن أشعر أن هناك نوعا من التيه بشأنها لدى كثير من الشباب.
ولعلنا نأخذ جزئية من هذا إن شاء الله في فقرة نادي القراء، حينما نتكلم عن تكوين المثقف وكيف يكون الإنسان ثقافته، لعلنا نلم بشيء من هذا الموضوع. شكرا لك شيخنا كريم، وإن أذنت لي أنتقل مع الأخوة إلى الفقرة الأولى في هذا البرنامج.
تفضل.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
كنا شيخنا كريم نتحدث في الغالب نأخذ كتابين أو ما أشبه ذلك في عرض الكتب، لكن كثير من الأخوة ألحوا علينا بأن كتابين لا تكفي وأن هذا زاد أسبوعي لهم. معي كتابان أريد أن أعرضهما، وأيضا سأتشرف أيضا في هذه الحلقة بعرض كتابين معك. إن أذنت لي معي كتاب اسمه مباحث في العقل لتأليف الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين، وهو الحقيقة يتكلم عن ماهية العقل، عقل التكليف، يتكلم عن علاقة العقل بالنص الشرعي، يتكلم عن أثر الأمراض العقلية والنفسية على صحة على مسؤولية الجنائية، وحتى أيضا على مسؤولية التكليفية أيضا كذلك. العقل يبدو أنه كان محيرا لكثير من الناس في فترات سابقة، ولا زال الآن الحديث عن العقل موصولا. لا أزعم أن هذا الكتاب يعني سيسد الثغرة بأكملها، لكنه محاولة من المحاولات التي في طريق معرفة العقل فعلا وأهمية العقل والكلام عن العقل من ناحية أنه مناط التكليف في الشريعة. لكن ذي سؤال، بما أن عرضنا هذا الكتاب والأخوة الآن يعرضونه على الشاشة، كلمة العقل تثير عند كثير من الناس تخوفا، فإذا قيل العقل ظنوا أن هذا مرد للنص، أو هذا الشخص يتكلم بكلام قد يكون يؤدي في النهاية إلى الانحراف على الدين. هذا التخوف موجود.
نعم.
ليس كذلك؟
نعم، هذا التخوف موجود في العقل وفي أمور أخرى كثيرة، إشكاليتها أنها مواقف بنيت على ردات فعل. حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا جاء بنص، وتشبع المسلمون بهذا النص بالقرآن بالسنة وتمثلوهما، وجرى على ذلك المسلمون في أمور دينهم عقائدهم وعباداتهم. ظهرت فئة المعتزلة في البيئة الإسلامية، طبعا المعتزلة خرجوا في أول الأمر هدفهم رد التوجهات المناقضة للإسلام، بالذات من الملاحدة الثانوية الذين نفوا قضية التوحيد وحدانية الله، طبعا فهم يردون عليهم، طبعا يردون عليهم بالعقل، أولئك لا يؤمنون أصلا بالنص حتى يردهم، فهم طبعا يناقشونهم بالعقل في قضية وجود الله وحدانية الله بعثة الرسول. ثم رجع هؤلاء المعتزلة ليعالجوا القضايا الشرعية الدينية، فعالجوها بالعقل أيضا بإسراف، وحدثت المواقف الحادة منهم مع أهل السنة بالذات في محنة خلق القرآن كما هو معروف. فحدث عندهم عند أهل السنة رد فعل تجاه العقل الذي برز به هؤلاء، وصارت كما قلت كلمة عقل، عقلانية، عقلية ونحوها، صارت تحدث حساسية لدى يعني كثير من الناس.
لكن قبل أن أعرض الكتاب الذي معك يا شيخ، يعني بعض الناس يتساءل يقول كيف هؤلاء يقولون بأنه أصحاب أول مذهب عقلي في الإسلام ويهتمون بالعقل، ومع ذلك يسلطون يعني السلطة ويضربون الناس بالحديد والنار ويلزمونهم بأقوالهم كما حصل في المحنة التي أشرت إليها، هل هذا منافي لأبسط قواعد العقل؟
احنا نخلط نحن بين الحرية والعقل. يعني الحرية قيمة معينة، العقل هو قضية أخرى.
ممتاز.
إيه، فيعني ما في إشكال بين هذا وهذا عنده. يعني هم توصلوا بعقولهم إلى قضية يرونها من قضية عقدية، ومن ثم لا بد من إلزام الناس بها. يعني أن تدعو إلى عقيدة يعني مناقضة لدينك سترفضه، سواء كنت سلفيا أو كنت يعني معتزليا.
لكن ما سر إعجاب كثير من المثقفين المعاصرين، لا سيما يتكلم بالحريات، يتكلم بإعمال العقل، بالمعتزلة، على رغم التاريخ غير المشرف لهم، لا سيما في التعامل مع أصحاب ديانتهم؟ دعك من مناظرة
هي قضية العقل، يعني قضية بروز قضية العقل لديهم، هذه هي القضية.
جميل. سأقرأ فقط فوائد عدها الأخوة من هذا الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل، وهو كتاب من نشر دار النفائس، ويقع في 327 صفحة. مثلا يعني يتكلم عن شرط التكليف، يقول شرط التكليف هو فهم الخطاب الشرعي والقدرة على تنفيذه. هذا من النتائج التي توصل إلى الكتاب. بالنسبة للسؤال عن الأمراض العقلية هي التي تصيب الإنسان في قواه العقلية وتفقده الصلة بالواقع، هذا ما استطاع أن يعني يصل إليه المؤلف في هذا. لكن ما الذي يرفع المسؤولية الجنائية؟ هل هو ضعف الإرادة أو انعدامها؟ يقول هو انعدام الكل للإرادة، وليس مجرد ضعفها هو الذي يرفع المسؤولية الجنائية. هذه بعض الفوائد من هذا الكتاب. أرى معكم كتابين الشيخ
الرحمن،
ممكن نعرض أحدهما؟
أحدهما فقط؟ لا، سنعرض الاثنين
في البداية.
الكتاب الأول طبعا هو كتاب صغير، هو عنوانه نهاية الليبرالية، وكاتبه طبعا هو الدكتور وحيد عبد المجيد، دكتوراه في السياسة، وهو طبعا رئيس الهرم الاستراتيجي للدراسات والترجمة. وهو يتحدث عن أمل كان داعب الناس حينما يعني رفع أوباما شعار التغيير، وكان مستحوذا على عقلية الشباب، ورفعه يعني مناقضه أيضا ماكين. لكن رغم ذلك فقد فجع أوباما كما يقول هو، فجع المتفائلين به فور ما تولى، حيث كان توليه هو نهاية هذا الأمل المطموح إليه. طبعا هو يتحدث عن أن أمريكا الآن تسير نحو فقد مكانتها على المستوى القيمي اللي هو الليبرالية. نعم قوتها ما زالت المادية، لكن مكانتها بصفتها يعني قاعدة الفلسفة الليبرالية هي في حالة غروب كما يقول، أو شيء من هذا. ويرى أنه لا بد من تشكيل تأسيسي الآن للتوجه الليبرالي، وإلا فليعترف يعني أتباع الليبرالية أنهم يعني يسيرون أو تسير ما يعني يتجهون إليه إلى زوال. ويقول في نهاية بحثه، طبعا كلامه طويل، وتحدث حقيقة عن الليبرالية الجديدة مقابل الليبرالية الاجتماعية التي كانت الليبرالية الجديدة المتوحشة اللا إنسانية كما يصفها، يقول في نهاية حديث كتابه: في ظل سيادة الليبرالية الجديدة في توحشها ولا إنسانيتها وأولية المال فيها وما ستؤدي إليه من أزمات ابتداء بانهيار أسواق المال، يصبح جائزا الحديث عن استمرار الغروب الليبرالي وما يقترن به من أفول الحرية في عالمنا، بالرغم من البشرى التي حملها فوز باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
والبديل بعد نهاية الليبرالية؟
هو لا يطرح البديل. هو طبعا رغم يعني هذا الجانب من التشاؤم، إلا أنه يقول بإمكان أمريكا أن تصحح أوضاعها إن أرادت.
لكن هل يعني الليبرالية عندهم هل قيمة اجتماعية وخلقية أم مجرد رأي فكري فقط يعني بالنسبة للليبرالية؟
لا، الليبرالية هنا هي فلسفة متكاملة. طبعا هو يرى أن هناك أن الليبرالية لها مسيرة ولها عوامل تجديد، كلما شاخت جددت، فذكر مجموعات صور تجديدية، وقال إنها الآن تتطلب تجديدا أكبر من تجديدات روزفلت ولينكولن وغيرهم. وقال إنه منذ 3 عقود تقريبا استحوذت يعني الليبرالية جديدة، يعني اهتمت برأس المال على حساب الحياة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحقوق الناس، فأدت إلى هذه الفضائع وستؤدي إلى فضائع أكبر كما يقول.
جميل. والكتاب الآخر؟
الكتاب الآخر هو المركز القانوني للمرأة في المملكة العربية السعودية. وهذا الكتاب يعني كتاب جديد جدا، ما أظنه ما نزل الأسواق، ربما ينزل بعد أسبوع كذا.
جميل.
من 550 صفحة، مؤلفة الدكتوران أيوب المنصور الجربوع والدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن. أشكر الدكتور أيوب الذي أهداني نسخة منه. والكتاب يتناول الجانب النظامي في المملكة المتعلق بالمرأة في مختلف الجوانب.
جميل.
من ذلك مثلا شخصية المرأة القانونية من حيث أهليتها واستقلال ذمتها والأحكام المؤثرة على هذه الأهلية، الولاية، الوصاية، القوامة ونحوها. أيضا يتحدث عن مشاركة المرأة السياسية وتوليها الوظائف العليا والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني ونحو ذلك، ويتحدث عن مشاركتها في أنظمة الخدمة المدنية وعن مشاركتها في التعليم والمركز القانوني للمرأة السعودية المستثمرة والمرأة المهنية ويعني أمور الأحوال الشخصية والجنسية والقانون الجنائي وغير ذلك. الباحثان الكريمان يتناولان في كتابهما هذا ما يتعلق بالمرأة في كل مجال من هذه المجالات. يتحدثان أولا عن ما جاء في الفقه الإسلامي في مذاهبه الأربعة في هذه القضية، ثم يذكران ما الذي تتبناه المملكة في هذا من هذه المذاهب، ثم يشيران إلى بعض فتاوى هيئة كبار العلماء أو المفتي العام في هذه القضايا، ثم يبينان الواقع الذي عليه الوضع الآن، ثم ويذكران أحيانا التحولات التي يعني جرت في هذه القضية التي يتناولانها. الكتابة فيها أنا أتصور طبعا تصفحي سريع له، لكن أتصور أنها كتابة علمية رصدية مركزة وموضوعية، وأنها ترتكز على خبرة قانونية كذا يعني بدالي للكاتبين الكريمين.
يعني هي دراسة رصدية ليست دراسة مثلا استشرافية مثلا لما
هي دراسة رصدية.
جميل.
يعني كما قلت ما هو في الفقه في هذه القضايا وما هو الواقع.
جميل جدا. أنا كان معي كتاب آخر أريد أن أعرضه لكن حتى لا يذكرنا الوقت، أنا أشكرك على هذا العرض الجميل شيخنا الكريم، وأنتقل مع الأخوة المشاهدين إلى الفقرة الثانية في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
هذا الكتاب دكتور عبد الرحمن الذي سنضعه في الميزان، في الميزان المعنوي طبعا لأنه ليس لدينا ميزان له لسان وكفتان، وإنما هو مجرد يعني ميزان. ولا يفهم الأخوة أننا نريد أن نتكلم عن الكتاب من جانب أكاديمي. بعض الأخوة مثلا يريدون أن نذكر مثلا الكتاب وعدد صفحاته والإيجابيات والسلبيات والأخطاء الطباعية وذلك، كل كلام الحقيقة عن فكرة الكتاب وعن يعني أهميته. وأيضا أنا سأسألك سؤالا يعني قدح في ذهني قبل ذلك، لأن الكتاب هذا لم نكن نحن من رشحناه 100%، أنتم أيضا كان لكم دور كبير في أن تأتوا هذا الكتاب. أريد أن أسأل لماذا هذا الكتاب بالذات، لكن قبل ذلك أريد أن أذكر بعض معلومات الكتاب. فالكتاب هو اسمه هو العلم في منظوره الجديد، تأليف روبرت غروس وجورج ستانسي، وهما كنديان لما كنوا من الدكتور عبد الرحمن، وترجمه الدكتور كمال خلايلي. قبل أن نتكلم عن الكتاب أريد أن نتكلم عن بعض من تكلموا عن الكتاب. على سبيل المثال هناك مثلا دكتور سفر الحوالي يقول هذا الكتاب يفند النظريات التي تجزئ النظرة إلى الإنسان وتفصل ما بين الإنسان والدين. أيضا جون إكليس يقول هذا الكتاب سيثير خصومة أنظار أو أنصار النظرة القديمة، سنسأل ما النظرة الجديدة وما هذا المفهوم الجديد في هذا الكتاب. الدكتور خالد السلبي لما ذكر أفضل 50 كتاب عد من هذا الكتاب وقال إن قرأته 10 مرات. على الرغم من ذلك هذا الكتاب لا يكاد يذكر في كثير من الأوساط المعرفية والثقافية. قصة الكتاب دكتور عبد الرحمن.
الحقيقة الذي حفزني للاهتمام بهذا الكتاب رغم أنه يعني ليس جديد الإصدار هو وليس أيضا كبير الحجم، مع أني لا أقيم يعني قيمة لكبر الحجم على حساب الموضوع، اللي يهمنا هو الفكرة، وقد يعطيك كتاب فكرة بينما تقرأ 3 مجلدات كلها حشو. يعني هو الذي حفزني للاهتمام به في هذه النقطة في هذه مثل الحلقة هو أن هناك موجة الآن يعني مستلبة للغرب بصورته المادية التي ما زالت متعلقة بالنظرة القديمة، هم سموها الرؤية القديمة والنظرة القديمة. أي نعم. يعني نتيجة الانفجار المعرفي العولمي مع الفضائيات والاتصالات ونحوها، وكما قلت حالة من الاستخفاف أصابت كثير من الناس بالذات فئة الشباب، يعني هذه الحضارة على حساب قيمهم دينهم تراثهم إلى آخره.
عفوا الاستخفاف يعني لماذا
يعني استخفتهم ليس الاستخفاف منهم
جميل.
يعني هي
أعجبوا
نعم يعني أصابتهم خفة في عقولهم تجاهها هذا الكتاب يأتي يعني يعطيهم أن الوضع هناك هو بهذه الصورة فما تركضون وراءه الآن هو الآن يدبرون الناس عنه الآن العلم وليس مجرد رغبة الناس الروحية العلم يكشف فساد ما الآن تشعرون أنه هو غايتكم في يعني هذا هو الذي حفز إلى يعني تبني أو أخذ يعني هذا الكتاب
العلم مقصود ما هو العلم المقصود هنا يا شيخ تقريبا
العلم طبعا لفظة العلم إذا أطلقت في الحضارة الغربية المعاصرة الحضارة الحديثة بشكل عام يعني هو يختلف عن العلم عندنا في الحضارة الإسلامية العلم عندنا في الحضارة الإسلامية هو علم الكتاب والسنة هو علم الشرعي العلم في الحضارة الغربية هو دراسة الظواهر الطبيعية من خلال منهج التجربة أي نعم فالمجال الحديثي في الكتاب هو عن هذه الدائرة هو يعني بشكل مبسط أنه يعني يقول هناك كتب كثيرة من زاوية فلسفية أحيانا من زاوية اجتماعية أحيانا من زاوية ذاتية رغبات مزاج عند الناس أنهم يكفرون بهذه الحضارة يرون أنها تدمرهم يسعون لخلاص يبحثون عنه لا يدرون أين بابه هذا موجود في مختلف الجوانب لكن الإشكالية التي وقعت فيها النظرة القديمة أنها قالت الحقائق التي أقولها لكم مبنية على العلم ليست على فلسفة ولا على دين ولا على شعر ولا على فن هي مبنية على علم فهو يقول العلم الآن لديه منظور جديد ينقض العلم في ذلك المنظور القديم
النظرة القديمة التي قامت عليها الحضارة الغربية يعني
نعم
النظرة القديمة للفلاسفة القدماء
لا لا الحضارة الحديثة يعني من القرن السادس عشر وما بعده
يعني مثل من مفكري أبرزهم اللي يمثلون النظرة القديمة اللي يقصدون بها هؤلاء
هي الإشكالية أنك يعني من الصعب أن تدين عالما نعم معينة لكن يعني بحسبك أن تعرف أن وهذا يجعلنا ندخل في عمق الكتاب أن أساس قيام النظرة التي طبعا تسمى القديمة وكما نؤكد أن النظرة القديمة ليست قديمة يعني في الفلسفة اليونانية ولا في العصر الوسيط عندهم وإنما هي في العصر الحديث عندهم أن هذه النظرة التي قامت والمقصود بالنظرة رؤية للوجود والكون والإنسان والحياة يعني دين في حقيقته هذه النظرة قامت عندهم على أساس منافرة للدين النصراني عندهم الديانة النصرانية هناك يسمونهم العصر المدرسي مثلا قامت في العصور الوسطى كلها على حصر العلم في كتبها المقدسة وأخذت جميع ما جاء به أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس ونحوه من معارف وعلوم رياضية جغرافية إلى آخره أدخلتها في الكتب المقدسة بصفتها شروح لها ثم أخذت هذه الشروح قيمة النصوص المقدسة أخذت قداسة بمعنى أنه لو جئت تنقض كلام قاله أرسطو فأنت تكفر هنا إذا كان أرسطو قال مثلا أسنان الفرس عددها كذا وأردت أن تنقضه وتقول الفرس أمامنا أسنانه كذا قالوا كفرت طبعا هذه الوضعية الخانقة تفلت منها مجموعات أفراد بمؤثرات عديدة طبعا يذكرها المؤرخون ومن ضمنها اطلاعهم على الحضارة الإسلامية تفلتوا منها وبدأوا يفكرون خارج دائرة الكنيسة وبدأوا يتوصلون إلى حقائق تنقض ما تقول به الكنيسة في تلك التعاليم التي ضمت إليها اللي هي معارف جغرافية قال بها فلاسفة هنا أصابتهم حالة غرور بهذه المعارف الجديدة ومن ثم غرور بالعقل البشري ومن ثم صاروا يتبنون هذه الأفكار والرؤى عن الوجود كله يتبنونها على أنها هي الحقائق وأن ما يناقضها هي أوهام وباطلة
وبالتالي الدين كذلك
الذي يناقضها ما هو طبعا هو تعاليم الكنيسة هذه ومن ثم فهناك إذن شيئان هناك هذا العلم من أراد الحياة السعيدة، من أراد المعرفة الحقة، من أراد خدمات هذا العلم في حياته مركبا وملبسا ومسكنا وغير ذلك فليأتي إلى جانبنا. من أراد أن يبقى في تقوقعه في عصوره الوسطى في أوهامه الروحية فليبقى هناك له ذلك. طبعا شدة النفور من الكنيسة جعلهم ينفرون من كل شيء تتعلق به، ومن ذلك قضية الدين نفسه بصفته يعني خضوع لذات متعالية لذات لإله، أدى بهم لدى بعضهم إلى الإلحاد الكفر تماما بالدين وجعله يعني قضية افتراضية، يعني ممكن تفترض مثل يعني النقطة التي تكون في وسط الدائرة تفترض من أجل ضبط المسار بها وإلا لا قيمة لها مثلا. فيعني فقام يعني قام هذا الدين الجديد، نسميه دين طبعا وإن لم يكن يعني له كتاب مقدس، لكنه حقيقة هو دين لأنه رؤية للوجود يعني عقيدة، وله أخلاقيات معينة، وله أيضا توصيف للحياة كيف تسير، تنظيم للحياة يعني.
لكن عفوا ما قام بهذه السهولة، قام على دماء وسجون وإشكالات.
أي نعم، قام على دماء وعلى سجون وعلى كفاح شديد، يعني بالمئات الذين قتلوا أو أحرقوا أو أرغموا على أن يوقعوا ضد ما يقولون، كما حدث لغاليليو مثلا الذي أجبر على أن ينقض كتابه الذي كتبه عن كون يعني الأرض تدور ويعني أن الشمس هي المحور وليست الأرض ونحو ذلك. فلا شك أن هذا حدث، وهذا مما ركز قضية المنابذة والمنافرة من يعني هذا الدين وما يقول به. المهم أن هذا ولد هذه الروح الجافية للدين ومن ثم للروح ولكل ما يتعلق بالروح، فنظر إلى الحياة على أنها حياة مادية بحتة، والإنسان هو شيء مادي، الروح التي تقول بها الكنيسة وتريد أن ترعاها الكنيسة وتعلقها بالله هذه الروح حقيقة لا وجود لها، هكذا قال هؤلاء. فالإنسان تماما هو كالجذ، هو كالقرد تماما، ومن ثم ما يجرى من تجارب على القرد أو على الجرذ أو نحو ذلك يطبق على الإنسان، لأن الإنسان هو هذا، قد يكون يعني سلوكيا ظاهرا في أمور معاشية مادية، قد يكون انبثاق جنسي حيوي لديه، قد يكون أي صورة من الصور، لكنها مرتبطة بجسمه لا بشيء يعني آخر من نسميه نحن الروح. فيعني ثم طبعا ألغت أو همشت الجوانب الأخرى المتعلقة بقضية الروح، ومنها قضية الفن مثلا، قضية الأدب، إيه لم يعد ذلك الشيء الحيوي الذي ينعش الروح الذي يجعل الإنسان يتسامى على هذا العالم المادي، وإنما جعلته صور جافة كالعلم.
وهذا من أسباب ذكر الجمال مثلا كثيرا في هذا الكتاب يعني.
إيه نعم، وهذا سنأتي إليه في النظرة الجديدة. جميل. أردت يعني نواصل في قضية النظرة الجديدة.
لكن عفوا لا في النظرة القديمة، لكن مع ذلك هذه النظرة القديمة هي التي قفزت بالعالم يعني جاءت بهذه الحضارة الكبيرة التي عيشها العالم كله، أليس كذلك يا شيخ؟
نعم هذا صحيح، هي جاءت بها في الزاوية المادية، يعني قدمتها الخدمات في الزاوية المادية، لكنها خلخلته في الجانب الأساسي، يعني أنت بصفتك إنسانا لك كيانان، طبعا نقول نحن هذا ما ليس الآن كلام ما نأتي لي عندها، أنت لك كيانان، كيان روحي وكيان مادي، كيانك الأساس لديك في حقيقتك هو روحك، الجسم هذا مجرد آلة لهذه الروح، هم خدموا الآلة الوسيلة وأهملوا الأصل لديه، وطبعا هذا هو الخلل الكبير. جميل. في هذه الحضارة، وهو الذي الآن هو الذي ركز عليه هذان الكاتبان. جميل. وطبعا يعني تهامش في هذه النقطة، ليس هذان الكاتبان هما وحدهما من يعني تبنى هذه الوجهة، فهناك أناس يعني قالوا بشيء يعني يكاد يكون أشبه بالمطابق لهذا لكن من زوايا مختلفة. يعني مثلا في كتاب مترجم للعربية اسمه إنسانية الإنسان، أيضا هو في هذا المسار، لمؤلف أمريكي حائز على جائزة نوبل اسمه رينيه دوبو، وترجمه نبيل الطويل مثلا. فيه كتب أخرى في هذا المجال يعني لا أستحضرها الآن،
لكن هذا الكتاب أيضا مما وجد رواجا هناك في الفكر الغربي المعاصر، هذا الكتاب بخصوصه
والله لا أدري عنها. لا أدري عن هذه النقطة.
إذن هذه ملخص النظرة القديمة التي يريد هذان الكاتبان أن ينقضها يعني.
أي نعم. النظرة الجديدة كما قلت الغربي بحسه الديني أو بحسه الفطري الإنساني يشعر أن ما تتبناه هذه الحضارة في قضية نظرة الوجود ونحوها أنه فيه خلل فيه نقص، لكنه طبعا لا يستطيع أن يجابه ما يطرح عليه بالهالات العلمية وأن هذه نظريات وأنها توصل إليها العالم فلاني ودعمها العالم الفلاني ونحو ذلك، لا يستطيع أن يواجهها، لكنه يبحث لنفسه عن مخارج، فقد يلوذ أحيانا إلى الأديان التي ينفر منها، وقد أحيانا يهرب إلى الشرق ليبحث عن أديان روحية تغذي فيها شيء من هذا القبيل، قد يحدث هذا عنده. لكن في القرن العشرين بدأت دراسات تأخذ الدراسات العلمية في المجال العلمي نفسه، في الفيزياء في الكيمياء في الأحياء، بدأت تأخذ منحا آخر، منحا يعاكس تلك النظرة القديمة التي تقول بنفي الله بنفي الجمال بنفي غائية الوجود بنفي ثنائية الإنسان أو جانبه القيمي الإنساني والروحي،
ليس إلا المادة فقط.
أي نعم. العلم الجديد بدأ يعني يكشف أشياء، طبعا هو ذكرها، ما نريد ندخل في تفاصيلها يعني عناصر علمية، يعني منها مثلا في قضية النسبية وقضية اكتشاف أن المادة ليست هي كل شيء، بل إن المادة نفسها تتحول إلى طاقة، أن المادة بمعنى أنها حادثة، ومعنى أنها حادثة أنه لا بد لها من محدث، وأن هذا المحدث طبعا هو لا محدث له، بمعنى أنه يستكمل الكمال لنفسه، لأنه لو كان له محدث لاحتاج إلى محدث، وهكذا. والتسلسل طبعا باطل في الفكر يعني السوي لدى الإنسان.
لكن عفوا يا شيخ، يعني لا أريد أن نتجاوز هذا حتى أتأكد من النقطة، يعني بعض الناس يقول حتى هؤلاء اللي ذكرتموهم أصحاب النظرة القديمة على سبيل المثال من متأخريهم نيوتن وداروين وغيرهم، يقولون صعب أن نقول هؤلاء ملحدون، نعم هم نبذوا الدين النصراني، لكن في النهاية حتى مع ما قالوه لا يستطيع أن يعارض هذا أن هناك إله، يعني في النهاية لا يستطيع أن يقول ليس هناك إله، هل هذا صحيح؟
هي الإشكالية هنا يعني ليست في قضية أن يقول هناك إله، يعني قد يقول هو شخص أن هناك إله، لكن انظر لمنحاه الفكري في كامل أعماله، يعني تجده كأنه لا يوجد إله لديه، يعني في كل أعماله هو ملحد، لكنه يعني رضاء ربما لضمير يقول أن هناك إله. وهذه إشكالية يعني حدثت في الغرب فعلا، وحدثت حتى عند بعض المسلمين، وهي أنه يعني تقع عنده إشكالية أنه كيف يجمع بين دينه وبين المنطق المعاصر له، يسميه علما أو عقلا يسميه ما شاء، لكنه شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء، ويحدثان أحيانا يحدث بينهما تناقض، وهو يريد أن يتبنى هذا، لا يريد أن يفرط بهذا بفكر العصر مثلا. وهذا الدين الذي يعني له انتماؤه وتراثه وأبواه وهويته كيف أيضا يسقطه مرة واحدة. فطبعا بعضهم حلها مثل ديكارت وغيره بأن قالوا العلم الدنيا نعالجها بالعقل ونتعامل معها بعقولنا، والدين للقلب والعواطف، فنحن نجعل في داخلنا إذن منطقتان، منطقة نستقبل فيها الدين ومنطقة نستقبل فيها يعني المعطى الفكري المعاصر، ومن ثم نتعامل معه حتى ولو تناقضا. فيعني هذا يعني أخف من قضية أن نرفض الدين.
جميل جدا. بس بقي أن نأخذ الآن ملامح النظرة الجديدة، لكن بعد هذا الفاصل أنت كرمت. إذن فاصل قصير ثم نعود بعدها لإكمال الحديث في فقرة في الميزان عن كتاب العلم في منظوره الجديد.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
التيار الإسلامي في المملكة العربية السعودية هو متواجد، فإذا وجد وإذا حضر أخضع، وإذا قال بالحق أسمع، وإذا حاورك وغيرك أقنع، وإذا احتاج إلى تأديب أوجع. فاحفظ هذه الأربعة.
هؤلاء الليبراليون أين هم من هذه الأخبار دي اللي هي انتصار للثقافة، انتصار للعقل الإنساني وللتاريخ وللحياة كلها؟
هنا من أخطر الأشياء أن يكون المجتمع عبارة عن جزر معزولة، كل طرف فيه يسير في اتجاه معين دون أن يعي.
هل تمد يدك للتعاون معنا على صناع الكوابيس من الطرف الآخر؟ هل ترفض هذه المقولات التي سمعتها قبل قليل صراحة أمام الناس؟
البيان التالي. البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
كيف حلت الأمم الأخرى النزاعات اللي من هذا النوع قبلنا؟ إحنا مش بدعا من الأمم.
المشكلة تأتي عند الحديث عن شريحة البناء.
ستظل مهمة الأمة سواء كانت في حالة نهضة ولأنها تصل للاستخلاف وتصل لإعمار الأرض.
ماذا نصنع والإرادة السياسية مفقودة في مجتمعاتنا؟
هنا سيكون التقدم بالنقاط مش بالضربة القاضية.
لكن الواقع فيه بعض الخيبات والإحباط أحيانا يا دكتور.
الدين حاجة فطرية لا يمكن تجاوزه ولا يمكن التغافل عنه.
من أراد المزيد ومن أراد التساؤل ومن أراد الاستشارات؟
يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أهلا بكم من جديد في برنامجكم مداد، وفي فقرة في الميزان بخصوصها كنا نتحدث قبل الفاصل عن كتاب العلم في منظور الجديد مع ضيفنا الكريم أستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، حياكم الله مرة أخرى. نحن توقفنا عند يعني ما أراد المؤلفان ذكره، وأنت يعني شرحت لنا وللأخوة المشاهدين ما هي النظرة القديمة التي يقصدانها، والآن نبدأ يعني في القراءة في الكتاب وفي النظرة الجديدة التي العلم يؤيد أو يخالف النظرة القديمة فيها.
نعم، طبعا هي النظرة الجديدة فيما يذكراني عنها هي مناقضة للنظرة القديمة.
ممتاز.
فكل العناصر التي يذكرانها للنظرة القديمة تأتي النظرة الجديدة في خلافها. يعني مثلا النظرة القديمة تقطع بين العلوم والفنون، النظرة الجديدة تجمع بين العلوم والفنون، بل تجعل العلم عنصر في توليد الفن، وقد ذكر نماذج منه مثلا في قضية المطر وغير ذلك. العلوم في النظرة القديمة هي مجردة من كل القيم، في النظرة الجديدة النظرة هذه التي يقدمانها العلم يقوم في داخل القيم في إطار القيم، منها ينبثق ويخدمها أيضا، يخدم القيم. النظرة القديمة تقيم خصومة بين العلم وبين الدين، النظرة الجديدة تقيم توائم بين العلم وبين الدين. النظرة القديمة تنكر خبرات الناس العامة وهواجسهم ورغباتهم، وتأطر الإنسان في مسار علمي يعني بحثي فيزيائي بحث، بينما النظرة الجديدة لا، تعتد بخبرات الناس وبهمومهم بتطلعاتهم بتجاوزهم لهذا العالم. النظرة القديمة تقطع مع الماضي، النظرة الجديدة تقول إن الحقيقة هي الحقيقة، تقبل سواء كانت قديمة أو كانت حاضرة. ولهذا النظرة الجديدة هذه لا تقطع مع النظرة القديمة حتى، حتى النظرة القديمة هي لا تقطع معها، فهي تقول إنها في الجانب المادي هي أثرت وأفادت.
جميل.
فتستفيد من هذا، ومن ثم تستفيد أيضا مما قبلها من قضية الأديان ونحو ذلك. النظرة القديمة تحيل إلى المستقبل لعجزها عن إيجاد صيغة مرضية للإنسان في وجوده الكوني، فهي تقول العلم اللي هو العلم المادي طبعا عاجز عن يعني رؤية دقيقة للإنسان، رؤية حقيقية للإنسان، ومن ثم فالأمل في المستقبل أن يصل العلم سواء العلم التجريبي في تحليل الإنسان أو العلم النفسي، علم النفس، علم الاجتماعي، يعني أن يصل إلى معرفة لهذا الإنسان.
بينما النظرة الجديدة ماذا تقول في هذا؟
النظرة الجديدة هي تقدم عناصر في هذا المجال.
جميل.
إيه وتقول لا يعني انظروا إلى هذا، ولهذا أنا بدي أن أشير إلى شيء من هذا.
جميل. يعني نقرأ مثلا فقرة مثلا.
نعم يعني مما يركزان عليه مثلا ما يسميانه ب بعلم النفس الإنساني. يعني لاحظ التسمية، علم النفس الإنساني. علم النفس الإنساني كما نعلم في علم النفس ظهرت مدارس عدة، مدرسة الفرويدية والسلوكية وغيرها، وكلها مدارس تدرس الإنسان من خلال سلوكه الظاهري على أنه كائن عضوي حيواني. المدرسة الجديدة هذه هي مدارس ليست مدرسة حقيقة كما يذكران، توجد في أكثر من بلد، وإن كانت يعني ليست مدرسة بالمعنى الأكاديمي أنها يعني جامعة يجتمع فيها ناس، هي يعني مجموعات من المفكرين يتجهون هذا الاتجاه، فهذا المقصود بهذه المدرسة. وقد ذكر يعني منها يعني نماذج من أمثالهم، وسموا هذه المدرسة مدرسة علم النفس الإنساني. وهذه المدرسة خلاصة رأيها أنها تقول إن هذا الكائن الذي أمامنا والذي فشلت يعني النظريات ومنها الداروينية في معرفة حقيقته، إن هذا الكائن يتمثل في عنصرين، العنصر الأول هو العنصر المادي، والعنصر الثاني هو العنصر الأخلاقي الإنساني الذي نحن نسميه الروحي. ويقولان إن العنصر الروحي هو العنصر الأساس في هذا الكائن، ومن ثم ينبغي أن يهتم بهذا العنصر في الإنسان. الاهتمام به كيف يتم؟ يقولون من خلال القيم التي يحتاجها. فكما أن للجانب المادي غرائزه في قضية الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، كذلك للجانب الإنساني أو الأخلاقي كما يسمونه جانبه الغرائز اللي هي غريزة التدين، غريزة الشعور الفطري في الأخلاق، حب الفضيلة بغض الرذيلة ونحو ذلك.
طيب شيخ عبد الرحمن، يعني إذا كان هذا الكلام الآن انتشار وأصبح فعلا هو المنظور الجديد لنظرتهم، وماذا بعد؟ يعني هل يمكن فعلا أن يتمكن الغرب من تحويل نظرته للحياة عموما وللناس والأديان إذا انتشر مثل هذا المفهوم عنده؟
أي نعم، هما يقولان، طبعا هنا ما أخرج الكتاب، يقولان الغرب الآن حائر، فهو يعني غير مقتنع بالنظرة الجديدة القديمة، ولا هو بمستطيع الآن أن يتمثل النظرة الجديدة.
لماذا؟
يقولان طبعا التحول العام من رؤية إلى رؤية، يعني من عقيدة إلى عقيدة، هذا شيء صعب، وهذا ما يبغي أن يدركه يعني الدعاة الذين يدعون إلى التغيير. يعني قضية ليست سهلة، يعني الإنسان يشعر بشيء كبير، يشعر أنه سيصبح إنسان آخر في تحوله. ولهذا يعني نقل كلاما جميلا لو استطدته لذكرته،
لأننا تجاوزنا وقت الفقرة، لأننا نختم به دكتور عبد الرحمن.
طيب إذا كنا سنختم فأقول يعني في ختامها أنهما الغريب أنهما يقولان إن هذه النظرة رغم أنها تمثل حقائق ورغم أنها سترضي الإنسان أكثر من تلك النظرة التي يعني أشعرته بحالته العدمية يعني كتمته إنسانيا، رغم كل هذا فإنها لا تقدم عزاء لتحقيق سعادة كاملة للإنسان. وربما يتساءل فيقال طيب وأين، يعني ألا يمكن أن هذه تكون على الأقل وسيلة لتحقيق تلك السعادة؟ طبعا هم لا يجيبون، لكن أنا أجيب.
جميل.
بأنها فعلا يمكن أن تكون هذه وسيلة، بحيث تجعل قلوبهم وصدورهم ونفوسهم مفتوحة لتلقي السعادة التي لن يأتي بها عقل البشري مهما بلغ شأوه في المعرفة والعلم، لن يأتي بهذه السعادة، لن يعطي خريطة القيمة الإنسانية لهذا الكائن إلا وحي الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
فمن اتبع هدايا
فلا يضل
ولا يضل، اتبع هدايا فلا يضل ولا شك. ومن أعرض عن ذكري أيا كان، ليكن عالما مفكرا أيا كان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
جميل جدا، لكن ممكن نستفيد نحن المسلمين من طيب هذه النظرة.
أنا لم أقرأ شيء من، سأقرأ فقط خاتمته. يعني
ولا تزعل علينا يا حسين، المخرج زعلان علي، لا بأس، يعني الكتاب ماتع ونأخذ فقرات منه. تفضل.
يقول وفي وسعنا أن نتوقع تحول الفلسفة المعاصرة تشجعها على ذلك النظرة الجديدة. جميل. عن يأسها الفكري إلى بحث صحي ونشيط عن حكمة ترتكز على يقينيات الخبرة العامة. أما فيما يتعلق بالدين فالظاهر أن مستقبل النظرة الجديدة يوحي بالعودة بثقافتنا إلى الإيمان بوجود الله الواحد وبإعادة التأكيد على الجانب الروحي من طبيعة الإنسان. جميل. وأخيرا وعلى صعيد الفنون، تزيل النظرة الجديدة من علم النفس وعلم الكونيات أسباب النفور والعبثية، مستعيضة عنهما بالغائية والله والجمال والعناصر الروحية وكرامة الإنسان. وهكذا نجد للفنون مرة أخرى ما يستحق أن تمجده، وللشاعر ما هو جدير بأنشودته، إنه الكون، إن الكون هو المكان الطبيعي للإنسان.
جميل جدا، لكن أيضا لا نتجاوز هذه الفقرة حتى أسأل سؤالا مهما. يعني أحد الكاتبين الفيلسوف الذين أثروا في الحضارة الغربية المعاصرة والنظرة القديمة، يعني كانوا يعتمدون على المعنى والفكر الفلسفي في نقد الأشياء وتصورها. السؤال الذي يطرح نفسه، دراسة الفلسفة هنا نحن كمسلمين، هل نحن بحاجة إلى معرفتها ودراستها لكي ننقل رسالتنا إلى الآخرين، ولكي نستطيع أن نفهم كثيرا من هذه الصراعات القديمة والجديدة، أم أن الفلسفة حضور لا ينبغي أن الإنسان يدخل فيه ويدرسه؟
هذه تتوقف على الفلسفة، ما مقصودك في الفلسفة؟ ماذا تريد بالفلسفة؟ يعني الفلسفة هي البحث العقلي في قضايا الوجود، هذه هي الفلسفة. ومن ثم فمسار هذا البحث إن كان سليما فالفلسفة سليمة، وإن كان تائها فالفلسفة حائرة أو تائها. فهذه يعني هي القضية باختصار فيما يتعلق بقضية الفلسفة. لكن العالم كله هو يتحرك بفكره، ومن ثم إذا أردت أن تتعامل أنت، يعني في الدائرة الإسلامية الكلام هنا، إذا أردت أن تتعامل أيها المسلم مع هذه الدائرة فلا بد أن تتعامل معها بفكر، بمعنى أن تصوغ أنت قضاياك الدينية التي أنت تلقيتها وصدقت بها وآمنت بها، أن تصوغها صياغة فكرية لتعطيها هؤلاء.
جميل جدا. العلم في منظوره الجديد هو يعني يهدم هذه النظرية القديمة التي تقول أن الحضارات قامت على أعتاب الأديان وعلى مخلفات الأديان، وأنه لا حضارة تقوم إلا بزوال الدين. تلقف كثير من الناس هذا المفهوم، حتى أصبح بعض الناس يحاول أن يسقط تجربة النظرة القديمة في تعاملنا مع الكنيسة على الدين الإسلامي. نختم هذه الفقرة بتوجيهك في هذا.
أي نعم، طبعا هذه لا، ما أعتقد أنهم يعني يتبناها كثير من الناس. طبعا هو يعني الحضارة الإسلامية هي حضارة قامت في رحاب الدين، وهي حضارة إنسانية متكاملة فيها جميع الجوانب، سواء الجانب الفكري الفلسفي أو الجوانب القيمية التشريعية أو الجوانب المادية العلمية المادية يعني التطبيقية. فيعني لكن يعني طبيعة البشر أن ما يعيشونه هو الذي يستحوذ على أفكارهم وينسيهم ما سبق وما سيأتي، فيعيشون في ظل الجو الذي يهيمن عليهم.
أنا عاجز عن شكرك على هذا العرض الجميل والنقد الفعلا الذي يمتعنا كثيرا، حتى نزدنا في وقت الفقرة، والأخوة من قبل قليل يقولون أنت وقت الفقرة. أشكرك دكتور، وأيضا إرضاء لأخي حسين. ننتقل إلى الفقرة التالية.
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
وفي هذه الفقرة أيها الأخوة، أسعد بتواصلكم عبر الاتصال هاتفي، سواء لسؤال عما مضى أو لمداخلاتكم، سواء في موضوع فقرة في الميزان أو لما عرض من الكتب، أو كذلك لما سنتحدث عنه في هذه الفقرة، فقرة نادي القراء، عن موضوع تكوين المثقف. كما أعلمنا سنتطرق إلى جوانب مهمة جدا في تكوين المثقف. ننطلق يعني من خلال كلامكم دكتور في قضية أن كثير من الشباب أرادوا أن يعني يلحقوا بغيرهم، وأن يفهموا كثيرا من الأشياء التي ربما لا تعطيهم إياها المناهج الدراسية وحتى الأكاديمية. أيضا ربما يريد الإنسان يقرأ في بعض الكتب التي أثرت في تاريخ العالم أو في تغير أو في تحوله، مع ذلك يبقى الإنسان أحيانا عنده نوع من تسميه عدم الفهم لبعض القراءات أو عدم الإدراك لها، كل هذا سنتحدث عنه في فقرة التكوين المثقف. لكن قبل ذلك هذه الكلمة المثقف والثقافة، وأنتم عرفنا بكم وأنتم يعني أعرف من ذلك بأستاذ الثقافة الإسلامية، ماذا تعني كلمة الثقافة هنا؟
طبعا لن أحرر تحريرا أكاديميا وعلميا لهذه القضية، أنا سأعطي يعني أفكار طازجة. الثقافة يقصد بها القضايا التي تعني الإنسان بما هو إنسان لأمة معينة أو لجماعة معينة. قضية المعتقدات،
جميل،
الأخلاق والقيم، التشريع أو النظام أو القانون، العادات والتقاليد، الآداب والفنون. هذه القضايا طبعا هي متعلقة بالإنسان بصفته الإنسانية، خلافا مثلا للطب التشريحي متعلق بالإنسان لكنه في جانبه المادي مثلا، جميل، وخلافا للكيمياء والفيزياء ونحوها للتعلق بالمادة أساسا. هذه القضايا التي تتعلق بالإنسان إذا كانت لأمة معينة أو لمجتمع معين يعني خاصة، هي إنما تكون ثقافة حينما تكون خاصة بمجتمع معين يعيشها الناس، هنا تكون ثقافة. ولهذا لا تأتي الثقافة غالبا إلا موصوفة، فيقال ثقافة إسلامية، ثقافة نصرانية، ثقافة غربية، جميل، ثقافة، وأحيانا حتى تكون ثقافة عربية، ثقافة خليجية، حتى ثقافة سعودية مثلا. جميل. طبعا هذا تقسيم أحيانا للعناصر التفصيلية فيها، لكن مثلا حينما تقول ثقافة إسلامية فمعناها البنية الكاملة للمعتقدات والأخلاقيات والتشريعات التي يأخذها المسلمون في أي مكان من الإسلام. لكن حينما تأتي الأشياء يعني التطبيقية الجزئية ممكن تفترق، الثوب مثلا السعودي عن لباس باكستاني رغم أنه كله لباس يعني مسلم، هذا وهذا.
جميل جدا.
فيعني هذه هي الثقافة، فالثقافة هي هذه العناصر التي ذكرتها لكن بصفتها قائمة في حياة الناس، بمعنى أنها حينما تكون في كتاب أو حينما تكون في فكري مفكر يعني ينظرها، هنا لا تكون ثقافة، تكون علم، معرفة، فلسفة، دراسة اجتماعية أو شيء منها تكون، لكن لا تكون ثقافة، إنما تكون ثقافة حينما تكون حية يعيشها الناس.
جميل جدا. عندي سؤال في هذا لكن معي اتصال من الكويت من أم عمر أطلنا عليها قليلا، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء جزاكم الله خير على البرنامج المفيد والماسع، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. عندي سؤالين وعندي طلب، بارك الله فيكم.
طيب، السؤال الأول.
السؤال الأول شيخ أحسن الله إليكم، هل الكتب الشرعية لنا قنية عن الكتب الغربية؟ طيب. السؤال الثاني، أريد كتاب معاصر يتحدث عن الثقافة الإسلامية بطريقة سلفية. أما الطلب بارك الله فيكم، نبي حلقة عن مصطلح الحديث وأصول التخريج.
طيب،
جزاكم الله خير.
بإذن الله إن شاء الله يا عمر تستمعين إن شاء الله لإجاباتك. أما بالنسبة لحلقة المصطلح سيكون معنا إن شاء الله بعد أسبوعين إن شاء الله دكتور خالد إدريس الحديث عن كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان، وبهذا إن شاء الله نكون قد أجبنا طلبك بإذن الله. بناء على هذا، من هو المثقف إذن يا شيخ؟
المثقف أيضا لن أدخل في تفاصيل يعني نغرق فيها. المثقف هو ذلك الشخص الذي تميز فكريا لدرجة أن تجاوز قضية الاستهلاك، يعني ارتقى عن مستوى العامة بأنه أصبح لديه فكر، ثم ارتقى عن مستوى أصحاب الفكر العاديين الذين هم مجرد مستهلكين جامعين حافظين إلى أن أصبح لديه قدرة يعني إبداعية اجتهادية ونحو ذلك. ثم هو بعد ذلك متواصل مع واقع مجتمعه، سواء مجتمعه المحلي أو المجتمع الأوسع أو أمته أحيانا أو على مستوى العالم. فهو جمع بين تميز فكري وبين تماس حي مع واقع المجتمع وقضاياه، ومن ثم فالذي لا يمتلك هذه الميزة الفكرية ليس مثقف، والذي يمتلك هذه الميزة الفكرية لكنه يكون عالما تجريديا يكتب بحوث في قضايا لا تهم الناس ولا تعنيهم، قد ينشغل بها هو أو يشغل بها تلاميذ 15-20 تلميذ معه ولا يهتم بها الناس، هذا ليس بمثقف. قد يكون عالم، قد يكون فيلسوف، قد يكون مفكر ونحو ذلك، لكنه ليس بمثقف. فالمثقف هو الذي يعني يعايش واقع مجتمعه، يتصور مشكلات مجتمعه، يبحث عن أسباب نهضة مجتمعه ثم يكون فاعلا في هذا الواقع الاجتماعي طبعا بالدرجة الأولى بجانبه الفكري.
جميل جدا. لكن كيف يعني يستطيع الإنسان يعني أن يكون مثقفا، لا سيما أن بعض الناس ربما صدم الآن بكلامك المشهور عند الناس أنه مثقف هو الذي يعرف في التفسير وفي اللغة وفي الأدب وفي الجغرافيا وفي السياسة ويستطيع في المجالس أن يتحدث عن كل هذا بنوع من الأسلوب الذي يجذب الناس، هذا هو المثقف حتى لو لم يكن بهذه الطريقة. فأنت جعلت المثقف الشيخ منزله مثل مجتهد في علوم الشريعة لا يصل إليها كل أحد، كيف يصل الإنسان يعني بنفسه لا سيما القارئ الطموح إلى الثقافة؟
طبعا ما تتحدث عنه هو يعني مفهوم الشارعي للمثقف، وقد يأتي بأسوأ من هذا، قد يأتي المثقف أحيانا كنوع من السخرية، يعني إذا أراد أن يسخر من إنسان يعني يهرف بكلام معين قال مثقف، يعني نوع من الاستهزاء. فطبعا هذا لا يعنينا، الذي يعنينا يعني كمصطلح كبنية قائمة تطلق على أناس، أطلقت على أناس في الغرب ثم تطلق على أناس في العالم العربي على فئة معينة، طبعا قد يكون هؤلاء علماء شرعيون مثل عندنا، قد يكونوا يعني متخصصون اجتماعيون في علم اجتماع النفس القانون إلى آخره، قد يكونون هواة أحيانا، كل هذا لا يمنع، لكن يكون لديهم هذا المقام الفكري ويكون أيضا لديهم هذا التفاعل الحيوي مع قضايا المجتمع، فهذا هو المثقف.
لكن عفوا يعني أنت قلت هؤلاء القامات، مثلا عندما يشاهد الإنسان ما أنت قلت العالم العربي، عندما يحصل في العالم العربي اجتماعات المثقفين تجد أن هؤلاء المثقفين ربما يكون مثلا في جانب من جانب الفنون مثل قضية الرسام أو مثلا حتى مغني أو حتى ممثل، هؤلاء هم الذين يعني يسمون بأنهم هم المثقفون يعني ويكونون موجودين في اجتماعات المثقفين، بينما من تذكره أنت لا يمت إلى هؤلاء بصلة مطلقة.
تمام جميل. هذه إشكالية فيها جانب من التزوير حقيقة. المثقف في الغرب طبعا، والقضية هي وافدة، هي تعريب الثقافة تعريب يعني كلتشر، وكذلك المثقف هو تعريب للفظة هنا يعني غربية، فالوضع كانت تطلق على أناس هناك. الإشكالية طبعا حينما أريد نقلها إلى العالم العربي، الذين نقلوها في الغالب يعني ليسوا علماء شريعة ولا طلاب علم شرعي ولا مهتمون بالدين، فيعني حينما يقولون يعني المثقف هو المهتم بقضية البناء العقدي والبناء الأخلاقي والبناء القانوني التنظيمي التشريعي للحياة، يعني لن يكونوا هم. إذن من يكون؟ سيأخذون جانبا من جوانب الثقافة اللي هي جانب الأدب والفن، فيحصرون المثقف بالمهتم بالفن والأدب ويخرجون ذاك منها، بينما الحقيقة هو التعريف الذي ذكرت لك، وهذا ليس تعريف يعني فرد أو فردين أو 25 أو 100 أو 200 حتى، التعريف هذا هو تعريف اليونسكو وهي المنظمة المعنية بالثقافة على مستوى العالم كله، وهو تعريف متعاطى عليه، يعني هو تعريف تايلر الشهير في الغرب مثلا أنها يعني ذلك الكل المركب من المعتقدات والأخلاق والفنون إلى آخر، فهذا هو تعريفه. لكن كما قلت يعني الإشكالية حدثت في هذا الشأن، أن لو أخذ بالمبنى الثقافي بحقيقته كاملا لكان يعني هؤلاء يعني ليسوا مخرجين، لكنهم في الزاوية الأخيرة من هذا القانون.
وأنا سفعتك إلى هذا فأعذرني، لكن معي أخوي عبد الله، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر لكم على البرنامج المتميز وعلى
شكر لك خويا
المقدم على تميزه في طرحه وفي استضافاته.
شكرا.
عندي استفسار بالنسبة ما الفرق بين المثقف والمفكر؟
جميل.
بارك الله فيكم.
شكرا يا أخ عبد الله. ونحن نتكلم عن هذا الآن آنفا يا شيخ، لكن يبدو أن أيضا ما زال المصطلح غير ممكن أنا أطرح ما فهمته حتى تصحح علي. أنا الذي فهمت أن المثقف يأتي في مرحلة بعد المفكر، بعد أن يكون مفكرا ويكون عنده مادة فكرية يطرحها هنا، يعني ربما ينتقل يكون مثقفا. هل فهمي هذا من كلامك صحيح؟
المثقف عرفناه الآن، بقي قضية المفكر. المفكر يطلق، نحن نتحدث عن يطلق، يطلق على أحد شخصين، إما ذلك الشخص المتخصص بالدراسات الاجتماعية، فالمفكر هنا هو مقابل العالم في أيضا الفكر المعاصر الذي هو عالم الفيزياء والكيمياء والإحياء. المفكر هو المتخصص بعلم الاجتماع، بعلم النفس ونحوها. هذا إطلاق. الإطلاق الثاني أن المفكر هو مقابل الفقيه. الفقيه هو المعني بالأحكام العملية التفصيلية آخذا لها من أدلتها من الكتاب والسنة. المفكر هو المعني بالقضايا العامة، يعني بقضية قضايا الأمة، وحدة الأمة، العقلانية، الفكرية، التراث إلى آخره. فالمعني بهذه القضايا العامة هو المفكر. أي نعم، المفكر والمثقف. المفكر قد يكون مفكرا فقط إذا كان يعالج هذه القضايا معالجة نظرية تجريدية، وقد يكون مفكرا ومثقفا في الوقت نفسه إذا كان معنيا بواقع أمته أو واقع مجتمعه، مهموما بقضاياها وقضاياه إلى آخره.
يعني كل مثقف مفكر، وليس كل مفكر مثقفا، ممكن؟
لا، ليس كل مثقف مفكر.
إذا هذا فهمي لم يكن صحيح.
إيه، قد يكون يعني المفكر مختص بالعلوم المجتمعية مثلا، إيه نعم، ويكون مفكر لكنه ما يكون مثقف، وقد يكون مثقف مختص بالعلوم الشرعية لكنه مثقف بحكم تفاعله مع واقع المجتمع، ولكنه لا يكون مفكر بالمعنى هذا.
جميل جدا. أحمد تفضل. أستاذ أحمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا أخوان؟
حياك الله أستاذ أحمد، تفضل.
أنا عندي نقطتان حول الموضوع هذا.
الأولى
سلامكم الله، تكلمتم عن يعني أهمية البناء العلمي وعرضتم كتابا. أنا أحب أن أشير إلى كتاب آخر أيضا، ألا وهو العلم بعد 200 سنة أو بعد 200 عام. يعني كتاب جميل يتكلم عن الثورة العلمية خلال القرنين القادمين، ألفه هيرمان كان، ومقدمة المترجم يعني رائعة جدا وشوقي جلال، فحببت أن أشير إليه. يعني
شكرا.
النقطة الثانية ألا وهي يعني ما أدري ألا يوافقني الدكتور أنه هناك عزوف عند طلبة العلم عن قراءة هذه الكتب الفكرية، ما أدري ما سبب هذا. طيب. وأرجو أيضا من الدكتور أن يعني يحدثنا عن مقولة قرأتها وهي جميلة لو يعلق عليها، ألا وهي أن العالم من عرف شيئا عن كل شيء وعرف كل شيء عن شيء، يعني بين التخصص وبين الثقافة العامة، لو يعلق لنا الدكتور حول هذا، وشكرا لكم.
إذا أمكننا الوقت بإذن الله. شكرا لك أستاذ أحمد على يعني مداخلتك وإضافتك، والأخوة فاجأوني أن الوقت أيضا مر سريعا، فلذلك نعتذر عن استقبال أسئلة أستاذ حسين. نعود إلى بناء المثقف، لكن لا بأس أن أترك محاوري جانبا وأعود إلى بناء المثقف من خلال كتاب لكم صدر تقريبا قبل سنة، هو أيضا من جديدكم. لو تكلمنا عن بناء المثقف والمثقف الإسلامي والثقافة الإسلامية من خلال هذا الكتاب في دقيقتين أو 3 دقائق، ثم بعد ذلك أطرح أسئلة الأخوان. شئت الشيخ.
طبعا نحن حددنا الآن المثقف بأنه يعني صاحب تميز فكري، ومن ثم فالأساس الذي يبني من خلاله نفسه هو هذا المجال الفكري. المجال الفكري هذا يستطيع أن يبنيه من خلال عدة مدارج. المدرج الأول هو المعرفة العلمية التخصصية. لا يمكن أن يكون الإنسان مفكرا عالما ومن ثم مثقفا، نحن قلنا تميز فكري، لا يمكن أن يكون إلا أن يكون لديه دراسة علمية. والدراسة العلمية المقصود بها أن تكون دراسة منهجية، بمعنى أن يأخذ منهجا، لأن العلم هو منهج في الحقيقة. باستطاعة إنسان أن يقرأ صباح مساء، أن يواصل قراءاته وأن يقرأ عشرات الكتب، ولكنه لن يكون بها مفكرا ولا عالما، ومن ثم لن يكون مثقفا. جميل. قد يكون حافظ جامع، تريد منه أن يكتب بعد ذلك، بعد كل هذه القراءات، بحثا عن قضية معينة، ما يستطيع. تريد منه أن يلقي محاضرة مركزة في عناصر عن قضية، ما يستطيع. لكن تحدث في أي مجال يتذكر هو أنه قرأ. لماذا؟ لأنه افتقد المنهجية. فالمنهجية العلمية هي الأساس في بناء الشخصية العلمية لطالب أن يكون عالما أو مثقفا أو نحو ذلك.
لكن هل المنهجية هذه أين يجدها الإنسان؟
المنهجية هذه غالبا هي الدراسات الجامعية، هي تعطي منهجية.
جميل.
لكنها في الغالب هي لا تعطي المنهجية يعني بكاملها. هي تعطي مفاتيح، ومن ثم فمن يريد أن فعلا يبني نفسه علميا فلا بد له أن يواصل، لا بد له أن يتجاوز، قصدي أن ما قرأه أن يطبقه مثلا. يعني مثلا المنهج العلمي غالبا في المناهج التي تدرس هي تكون نظرية في الغالب. يعني خذ مثلا عندنا أصول الفقه، أصول الفقه هو منهج بامتياز، والأصل فيه، الأصل في أصول الفقه أنه منهج يخلق شخصا قادرا على الاجتهاد في النصوص الشرعية، هذا الأصل فيه. لكن كم عدد الذين يعني تحققوا بهذا؟ لماذا؟ لأنه هو المنهج ذاته في المرحلة الجامعية المحدودة هذه لن يعطي، لن يبنيك بناء كامل، لكنه أعطاك المفاتيح وأصبحت قادرا أنت أن تواصل بناء نفسك من خلاله. هذه نقطة أولى في البناء، في بناء المثقف أو الشخص نفسه ليكون مثقفا. النقطة الثانية هي الاستيعاب، أن يستوعب، أن يقرأ كثيرا، أن يقرأ المتضادات، بمعنى أن لا يقرأ في نسق واحد من الفكر فيعيش في كالقناة، فإذا انفجر عليه باب ما ما استطاع يتحرك، وقف أمامه حتى غرق فيها. ينبغي أن يقرأ يعني لهذا الفكر ولهذا الفكر ثم يوازن بينها. جميل. وبالنسبة لنا الحمد لله لا إشكال، نحن على يدنا القرآن وعلى يدنا السنة، فأمامه معايير واضحة تماما.
هذا سؤال أم عمر تقول ألا تغني كتب الشريعة عن قراءة كتب الغرب؟ هذا كلامك يعني يجيب عن هذا يا شيخ؟
يعني لا يدخل فيه لكنه لا يجيب إجابة يعني.
طيب.
الأمر الثالث هو الإنتاج الثقافي، هو أن ينتج ثقافيا. كثرة القراءة ولو واصلها ليل نهار لن تبني منه قدرة ثقافية، لا بد أن ينتج ويعطي. وأنا أمثل لطلابي حينما نتناول هذه القضايا، أقول لهم حينما أنت تقرأ هذا الكتاب مثلا وتنهي هذا الكتاب قراءة ثم تصفيته، ثم بعد أسبوع تتذكر هذا الكتاب ما الذي قرأته فيه، ما الذي سيكون في ذهنك منه. لكنك لو قرأت هذا الكتاب ثم دونت هنا ثم ذهبت إلى زملائك في الاستراحة مثلا وجلست معهم قلت أنا والله قرأت كتاب جميل، أنا أريد أن أعطيكم بعض أفكاره، ثم صرت تعطيهم أفكاره التي بقيت في ذهنك أنت ما زلت قرأته، وإذا استصعب عليك شيء فتحته وقرأته منه أعطيتهم إياه، بعد أسبوع إذا أردت أن تستذكره هل سيكون مثل استذكارك الأول؟
طبعا لا، بسير أكثر، ممكن يبقى سنة يمكن
أشياء. نعم، هذا لأنه أحدثت عملية إنتاج ثقافي
حتى في البداية.
نعم، أنا أقول الإنتاج هذا ليس هدفه أن تخدم الناس.
جميل.
أن تخدم نفسك، أن تبني نفسك، فهذه نقطة. القضية الثالثة والرابعة في قضية البناء،
قبل النقطة الثالثة أريد أن أجيب على أسئلة الإخوة حتى إذا دهى من الوقت الذي بقي عليه دقيقتان لا نكون قد أجحفنا بحقه إذا ممكن.
طيب،
أم عمر سألت عن الكتب الشريعة، أو كأنها تقول كأني فهمت أن في كتب الشريعة غنيت عن قراءة كتب الغرب، أجيب خلال ثواني عن هذا.
طبعا هذا يتوقف، يعني الناس يختلفون في هذا، يعني التي مثلا تريد أن تربي أولادها أن يعني تصلح عبادتها تكفيها الكتب الشرعية ولا حاجة لها، لكن الذي يريد أن يتفاعل مع قضايا حيوية، يريد أن ينشئ موقعا في الانترنت مثلا ليطرح فيه أفكار، هذا لا بد له من أن يقرأ. جميل.
كتاب معاصر ثقافي بأسلوب سلفي،
الكتب كثيرة في هذا المجال،
في كتاب معين توصي به؟ لأن الوقت ليس في صالحنا الشيخ.
يعني مثلا أنا أنصح بقراءة كتاب هو قديم لكنه جميل في أسلوبه في طرحه للقضايا، وهو كتاب نظام الإسلام، عنوان الكتاب نظام الإسلام، ثم هو ثلاثة أجزاء، الجزء الأول العقيدة والعبادة، والجزء الثاني الأخلاق، والجزء الثالث الحكم والدولة. نعم، الشيخ محمد المبارك رحمه الله.
أحمد زال خير تكلم عن أهمية البناء العلمي ثم ذكر كتاب العلم بعد 200 سنة، لعل الأخوة يطلعون عليه. يقول هناك عزوف عن قراءة الكتب الفكرية، لكن لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأن وقت الحلقة انتهى تماما، بقي معنا فقرة مهمة.
طيب، يعني هو أيضا أشار نقطة ثانية
وهو قضية العالم إيه؟ الذي عرف شيء، كل شيء عن شيء وشيئا عن
من كل شيء،
من كل شيء.
إيه نعم، طبعا هذا هو المثقف، هذا هو المثقف ليس هو العالم، بالمعنى يعني القائم، نتحدث عن مصطلحات قائمة. المصطلح القائم العالم طبعا هو الذي تخصص في فن وعرف تفصيلاته وجدله وغير ذلك، لكن المثقف وعلى كل المجددون لا يمكن أن يكونوا إلا مثقفين، ولهذا لا تجد مجددا إلا هو جامع.
جميل.
لا يكون متخصصا في فن. يعني انظر مثلا ابن تيمية، هل تقول أنه فقيه فقط؟
لا.
أصولي فقط؟ عالم عقيدة فقط؟
منطقي.
عالم سلوك فقط؟ محمد بن عبد الوهاب، هل تقول أنه مجرد فقيه؟ اي نعم. فالمجددون لا يمكن ان يكونوا الا مثقفين بمعنى شموليين.
جميل جدا.
ومركزين علميا.
وللاسف يعني بقي معنا محاور كثيره، ولديكم ايضا الكثير مما يفيد الاخوه، لكن اعدهم ان يكون هذا لعله في حلقه قادمه. الان بقي معنا اخر فقره وهي مهمه، لا اريد ان نتركها الى انت دكتور، ننتقل اليها ثم نعود ان شاء الله.
لنا في دروب العلوم
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
الكتاب المميز الذي تختاره بعناية للقراء يا شيخ، أنا قلت لك في 30 ثانية ويمكن أقل من ذلك، لأن عاد حسين جاد علينا بشيء من فضله.
الكتاب هو السعودية سيرة دولة ومجتمع.
طيب.
قراءة في تجربة ثلث قرن من التحولات الفكرية والسياسية والتنموية، المؤلف عبد العزيز الخضر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الكتاب في يعني أكثر من 800 صفحة، والكتاب هو يعني عن العقود تقريبا الثلاثة والأربع الماضية في المملكة العربية السعودية في المجتمع السعودي، خصائص التكوين السياسي والاجتماعي للمملكة، التحولات الفكرية في مختلف المجالات، المجال الديني بالذات، عناصر الاختلاف في المجتمع السعودي، قضية التعليم، قضية المرأة، قضية الحسبة، قضية الحداثة ونحوها، الثقافة في المجتمع السعودي، المثقف السعودي وتشكله ومؤسساته، العمل التنويري عند الإصلاحيين والليبراليين، الفعل الإعلامي، تطورات الصحافة، إذاعة التلفاز وغيرها. يعني هو دراسة حقيقة انطباعية حاولت التتبع ومفصلة يعني تاريخ المملكة في العقود الماضية، ويعني أتصور يعني أنه يعني فيه جانب من الموضوعية.
جميل.
العلمية في طرح هذا دون اندفاع يعني لا مع هذا التيار ولا مع ذاك. طبعا هو يتحدث عن التيارات وعن المجتمع نفسه. طبعا فيه حينما تقرأ عنه الشبكة قد تجد يعني أحيانا مبالغات فيه، واحد يعني ينظر يقول لم يكتب في التاريخ السعودي مثله وسيصعب على غيره مجاراته مستقبلا.
هذا غير صحيح
طبعا. وبعضهم يتهمه بالمقابل، يقول إنه منفرط الحذر، إنه كان يضع مقص الرقيب يعني بين عينه وهو يكتب. لكن يعني يبقى أنني أقول إنه يعني كتاب مفيد للشباب ليعرفوا التحولات التي مر بها مجتمعهم في هذه العقود الماضية.
أنا عاجز عن شكرك دكتور عبد الرحمن، امتعتنا كثيرا خلال هذا الوقت الذي أخذنا منه زيادة قليلا. إذا كان معنا في الساعة والربع الماضية أو في 75 دقيقة الماضية أستاذ دكتور عبد الرحمن مزيد الزنيدي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام والمفكر الإسلامي، أو لأقولها حقيقة المثقف الإسلامي المعروف، أشكر له حسن تجاوبه معنا، وأعدكم إن شاء الله أن نكمل شيئا من فقرة نادي القراء في حلقة قادمة بإذن الله. كما أذكركم أيضا بأن ثمرات الأوراق التي أرسلتموها عرضت في هذا الأسبوع، ونتشرف بفوائدكم واختياراتكم لترسلوها لنا عبر الإيميل. كان بودي أن أشكر الأخوة الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، لكن تجدون أسماءهم على الشاشة إن شاء الله بعد قليل، فلهم كل الشكر والتقدير. أما ضيفنا في الأسبوع القادم فهو المؤلف المعروف الأستاذ محمد رمضان خير يوسف، حيث سنتحدث معه عن تجربته في القراءة، وأيضا كذلك سنضع في الميزان كتابا من كتب البلوغرافيا المهمة، هو كتاب حاجي خليفة الذي هو كشف الظنون. حتى ذلك الحين لا أجد إلا أن نقول لكم شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لنا في دروب العلوم اللقاء.